الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما طاف الغمام وما تبلج النور بعد العتم والظلم، وما تفتحت الأزهار وانطلقت تشدو العصافير ترجو واهب النعم. والصلاة والسلام على خير المرسلين الذي لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، نحن وأنتم على موعد مع كلمة أبوية توجيهية من شيخنا ووالدنا الحاج الدكتور فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينطق الحق على لسانه، وأسأله تبارك وتعالى أن يطيل عمره على طاعته ومرضاته، إنه سميع الدعاء، ومع شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا النسك العظيم، وأن يعيننا وييسر لنا ما بقي من أموره، وأن يجعلنا وإياكم ممن كتب حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم صالحا مقبولا. أيها الأحبة، سعادة الإنسان وفوز الإنسان وفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة إنما يتوقف على شيء واحد، إذا حصل له فقد فاز، وإذا فاته وخسره فقد هلك في الدنيا والآخرة. هذا الشيء وللأسف الشديد يغفل عنه كثير من الناس، يهتمون بما لا ينفع ويتركون ما يفيد. هذا الشيء هو أن يكون قلبك سليما وتلقى الله بقلب سليم. يقول عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه: ولا تخزني يوم يبعثون. الخزي يوم يسحب النار إلى الإنسان إلى النار، أعظم خزي وأعظم ندامة أن ترى الناس وهم يقادون إلى الجنان ويذهبون إلى معية الرحمن والبعيد يسحب على وجهه إلى النار. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لأنهم يمقتون أنفسهم ويزدرونها ويحتقرونها ويلومونها ويعاتبونها، لكن بعد فوات الأوان. فتقول لهم الملائكة: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. من الذي يناديهم؟ بني الفعل هنا للمجهول، ينادون، من يناديهم؟ الله؟ الملائكة؟ الناس؟ لا يعلم. ليش؟ لبني للمجهول، لجهالة المخاطبين. المخاطبون مجهولون عند الله لأنهم جهلوا دين الله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يقولون: أنت شأنك يا ربنا أنك تحيي وتميت، كنا أمواتا فأحييتنا ثم أمتنا فأحييتنا، فنريد مرة ثالثة، موتنا يا ربي، هل إلى خروج من سبيل؟ لا والله، ما عاد فيه سبيل، خلاص خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، مقت عظيم، خزي عظيم. وكيف لا يكون ممقوتا من فراشه نار ودفاه نار وهواه سموم وماءه يحموم وطعامه زقوم والملائكة غلاظ شداد يضربون ويعذبون ويغلون ويسلسلون وينقلون بين الزمهرير وبين الجحيم وبين الدركات، وبعدين لا أمل لا خروج وما هم منها بمخرجين. أي وضع نفسي لمثل هؤلاء أيها الإخوة؟ أسأل الله السلامة وإياكم من هذا. ما ينفع ذاك اليوم إلا شيء واحد، ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ينفعك المال، والله لو جئت بمليارات الدنيا ما تنفعك ولا تسقيك شربة ماء، ولو جئت بأموال وأولاد الدنيا ما ينفعونك بشيء، ينفعك شيء وهو القلب السليم. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا القلب أيها الإخوة، إذا أتيت الله ولقيت بقلب سليم فزت، وإذا الأخرى قلب مريض قلب ميت معلول في الدار الثانية في النار. هذا القلب جوهرة تعتريه العلل وتصيبه الأمراض ويصاب بالعمى ويموت، وكل هذا جاء في القرآن الكريم. وجميع الرسل وجميع الأنبياء إنما بعثوا لإصلاح القلب، ما بعث الله نبيا لإصلاح الأجساد، ما في نبي طبيب علشان يعلم الناس كيف يداوون، ولا بعث الله نبيا لإصلاح الزراعة علشان يعرفون كيف يزرعون، ولا بعث الله نبيا واحدا لإصلاح الصناعة علشان التكنولوجيا والصناعة والتقدم، لا، هذه أمور يمكن إدراكها عن طريق الناس وعن طريق الخبرة وعن طريق الدراسة وعن طريق التجربة، وإذا أدركت لا يترتب عليها سعادة. هب أنك جسمك سليم 100% وبعدين مت وقلبك مريض، إيش ينفعك الجسم؟ يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أقبل على الروح. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تذكر جسمك هذا المرفه الطيب الممتاز النظيف العضلات القوي، يبدأ صغيرا ويكبر يكبر يكبر إلى 20، بعدين خلاص يتوقف نموك عند 20، ويستمر عقلك في النمو إلى 40، العقل ينمو والجسم واقف، ولهذا ثوبك اللي تفصله وانت بور 20 تفصله لين تموت ما عاد زيد سنتي واحد، وبعدين بعد 40 يستمر عقلك في النمو والثبات، ولكن جسمك يبدأ ينزل بعد 40، يبدأ الجسم يضعف، النظر يصير ضعيف، اللي تشوفه يقرأ ويقول كذا ترى أبوه فوق 40، لأن بعضهم يقول كم عمرك؟ قال عمري 25، وهو يقول الورقة كذا، لا هذا 40 بدون تردد. السمع يبدأ يضعف، بدي يقول إيش تقول؟ نعم ما سمعت. الأسنان تبدأ تتساقط ويركب ويحفر وينزع العصب، خلاص تعبت، خاصة في زماننا ما شغلة السنون إلا تدهك طول الليل النهار، كانوا الأولين يعيشون وميتون ما يسقط الواحد سن لأنها ما أخذ إجازة، ذا الحين ما معنى إلا الأكل، فتخرب الأسنان، الركب تضعف، الظهر والشاصين ينشعر، ويصير فيه لفة ويصير فيه التواءات ويصير فيه، المهم شوية شوية إلى الستين، بعد الستين يهرول خلاص ويضعف 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 إلى أن يصبح حسرة على نفسه، تجد في بيته مثل قطعة العفش البالية المنتهية صلاحيتها، ما عاد حد يبغاه، حتى أعواله يسلمون عليه ويقولون الله يحسن خاتمتك، يعني الله يقردفك، ما عاد حد يقول واحد الله يطول عمرك أبدا. وبعضهم يضيق باب يوديه المستشفى، وبعضهم يدخله في صناديق محلات الرعاية، ولكم أن تتصوروا واحد يطيشيله أولاده يودون حق الرعاية، ما يبغونه حتى في البيت. هذا جسمك، وبعدين مت وحمل الجسم، ليتك ترى الميت ثالث يوم لا إله إلا الله، أول يوم ينتفخ، وثاني يوم يتفجر يتفقع، وثالث يوم تدب الدود في جسده. هذا الجسم، طيب أجل ينفع الجسم هذا؟ ما ينفع. طيب والولد ينفع؟ لا ينفع شيء واحد دوريا، وهذا مطلوب، انه بعد الأربعين لا تغفل، خاصة في زمننا زمن المصائب والسرطانات والأوبئة والأمراض، من كثرة الأكل ومن كثرة النعم والجلوس أصبحنا نحن مشاريع أمراض، كل واحد بده مشروع، بس ركبها أيام وليالي، وإذا بقد فيه مصيبة اجري فحصا دوريا أقل شيء كل ستة أشهر سوي فحص قبل أن يجيك الشر، إذا بقد تتفطن له لمعالجته في وقت مبكر. لكن قبل فحص القلب وفحص السيارة اجري فحصا لقلبك، قبل فحص الجسد وفحص السيارة اجري فحصا لقلبك لتعرف هل هو سليم، فتسأل الله الثبات والدوام حتى تلقى الله. هل هو عليل أو مريض، فتسارع في العلاج وتناول الأدوية قبل أن تموت، ولا ينفع بعد ذلك ندم ولا ينفع بعد ذلك علاج. كيف أفحص؟ قال العلماء هناك خمس علامات ومؤشرات تدل على أن القلب مريض، كما أن الأطباء يعرفون عن طريق الفحص أن الجسد مريض بعلامات، يفحصون الحرارة ويفحصون الضغط ضغط الدم ويفحصون النبض، إذا شافوا الواحد نبضه طبيعي وضغطه طبيعي وحرارته طبيعية قالوا قم ما عندك شيء، لأن يعني بعض الناس يبغى إجازة مرضية فيجي يقول راسي ظهري بطني، قالوا قم يا دجال ما عندك شيء، لكن إذا في عنده خلل في هذه الأشياء عرفوا أن في مصيبة. كذلك أطباء القلوب، كذلك علماء الشريعة العلماء الربانيون يقولون هناك خمسة أعراض تدل على مرض القلب. أول عرض، وهذا فحص نجري الآن لنا كلنا، ما أحد يدري بما في قلبك إلا الله، أنت تفحص قلبك وحكم على قلبك ذا الليل. وأنا اخترت هذا الموضوع لأن أمامنا فرصة للاستشفاء والتداوي الكامل، بحيث نغلق منها إن شاء الله بعد مغرب بكرة ما على واحد من ذنب بإذن الله. أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، حتى التبعات والمسؤوليات الله يحملها بكرة، ما أراد هؤلاء، الله يقول لأهل عرفة للملائكة وهو بسماء الدنيا، ما أراد هؤلاء، الشوذون الشبهون، ما أرادنا إلى المغفرة، فيقول أشهدكم أنني قد غفرت لهم. هذه فرصة من فرص الاستشفاء والتداوي. أول عرض وأعظم عرض يدل على أن القلب مريض أن صاحب القلب المريض لا يحب الطاعات، ما يحب الصلاة، ثقيلة عليه، إذا قام إليها قام كسلا مريض. وعلامة صحة القلب أن الواحد صاحب القلب السليم يفرح قلبه بالصلاة، تشوفه في البيت وعينه متى يذل العشاء، وإذا جاء يرقد يسعاير الساعة، وكل شوية وينقلب عينه على الساعة يبغى بس يقوم للصلاة، يروح يداوم وعينه على الصلاة، ينام في العصر وعينه على الصلاة، رباط، يحب الصلاة، يحب الزكاة، يحب الصيام، يفرح برمضان، يحب الحج، يحب الذكر، يحب الصالحين، يحب المساجد، يحب العمل الصالح، أي عمل صالح قلبه منفتح. ليش؟ لأن قلبه سليم.
هذاك صاحب القلب المريض يألف المعاصي، يستأنس بالمعاصي، بل يسافر للمعاصي. الله، المعصية شوم، المعصية دمار، لكن ليش يألفها الإنسان؟ للقلب المريض. وإلا لو سلم قلب، لو سلم قلبه والله ما يقدر يسويها. الآن التدخين كمثال، التدخين شر بكل المقاييس، ومرض وداء وسرطان وخسارة، ومع هذا صاحب القلب المريض يحبه ويألفه ولا يقدر يبطله. وإذا قلت له قال يا شيخ ما قدرت، ودي أبطل لكن ما قدرت، ما قدرت على سجارة، سجارة ما قدرت عليها، أقوى منك سجارة. قال لي أحد العسكريين، وقد كنت في ستة من ذي الحجة في أحد المواقع، مسكني ورجل كبير طويل عريض في رتبة كبيرة، قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال أنت لا تدري لكن أذكر لك شيء وأشكر الله ثم أشكرك عليه. قلت خير. قال أنا كنت مدمن تدخين. يقول وما أقبل نقاش، يقول أي شيخ يتكلم فيه أقوم وخليه، يقول هذا فاضي ما يعرف التدخين ولا يعرف شيء. يقول وجئت يوم من الأيام، يقول قبل سنوات وأنا في رتبة يقول بسيطة، وتكلمت عن التدخين، يقول وجبت هذه المقارنة، يقول أنت أضعف من سجارة، يقول سجارة زي إصبعك، يقول طالعت في جسمي وإذا بي جثة مترين وأصبعي كذا مثل السجارة، يقول وأذهب لك السيارة والله غلبتني، أجل أنا أضعف من سجارة. يقول فقررت التوبة وتبت إلى الله واستقام حالي من تلك الخطوات الأولى. هذا الإنسان الضعيف الهزيل الذي قلبه أجبن وأضعف من سجارة ما يقدر يدوسها ويبطل، يقول والله ما عاد أدخن، إيش اللي يصير إذا سويت كذا؟ إيش يصير؟ تموت؟ أحد قد مات إذا بطل الدخان؟ لا ولا شيء، إنه بس تدوخ. طيب ما أنت بتدوخ طول عمرك، مثل ما قال السوداني واحد جيده مرة في الجمرات، يرجم الجمرات والسجارة في يده. قلت يا حج إيش تسوي؟ قال أرمي الشيطان. قلت شوف الشيطان في يدك، شوف هذا الشيطان، فإنه يرميه. لما غلق أنا فرحت استجاب، قلت خلاص ما تدخن؟ قال والله ما أدخن. قلت ترى بيجيك دوخة، قال كم؟ قلت 3 أيام. قال خليني أدوخ 3 أيام، ما أنا دايخ طول عمري. صدق، المدخن دايخ طول عمره، كل ما داخ أخذ له واحدة سكت الدوخة. خلاص يا أخي دوخ 3 أيام وبطل. 3 أيام الطفل الصغير الذي يرضع من ثدي أمه 2 سنين إذا جينا نفطمه يبكي 3 أيام بس، عشان فقد الطعام الطيب. لكن نعطيه تمر ونعطيه حلاوة ونعطيه كذا ونلهيه، وبعد 3 أيام نقول له خذ يا ولد، إيش يقول؟ يقول كخ، يقول خلاص بطلنا هذا ما عاد نبغاه. وأنت رجال بلحيتك ما تقول للدخان كخ، تقعد تمصمص ترضع. إيش رأيكم لو دخلتوا على واحد في مجلس وأخذ الحليب في الأكواب، قال له والله أنا ما أقدر أشرب، أحطه في رضاعة أبغى أشرب، قاعد يرضع من الرضاعة، هذا يليق وهو يرضع حليب؟ طيب اللي يمص الشجارة إيش يسوي؟ ايش يسوي؟ يرضع، يمص يرضع، لكن يمص نار، يمص نيكوتين، يمص دمار، يمص قار، يمص سرطان، ومع هذا يحبها ويشتريها. ليش؟ قلبه مريض. وهناك فرصة ايها الاخوة لمن كان مدخنا ممن هو معنا في هذه الحملة، هذه فرصتك الليلة والآن بالذات، اضرب الحديد وهو ساخن وقل تبت إلى الله، وابدأ توبتك من هذا المكان العظيم، واشرب زمزم وتضلع ودخ 3 أيام لتسلم طول عمرك من السرطان ومن الأمراض ومن الشر. الذي يتناول المخدرات والخمور هو يعرف صاحب الخمر أنه خمر وأنه ملعون، وإن صاحب الخمر كما جاء في الحديث من شرب الخمرة في الدنيا ومات ولم يتب سقاه الله من ردغة الخبال. قالوا ما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. العصارة يعني التي تجري منهم من التعذيب، القيح والدم والصديد يجمع ويقدم لأهل النار هذا الخمر حق الدنيا. وفي حديث آخر من شرب الخمرة في الدنيا ومات ولم يتب سقاه الله من طينة الخبال. قيل ما طينة الخبال؟ قال القيح والدم الذي يخرج من فروج المومسات والزناه في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي آخر نهر الغوطة. قيل ما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري في جهنم من فروج المومسات. نار نهر ما عدها بس شوية قد هو أنهار من كثرة الزنا والمعذبين. نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين تنجينا من العذاب. الذي يحب المخدرات، الذي يحب السفر إلى بلاد الفساد والمنكرات ويراها بعينه أو يمارس الجرائم هناك، هذا قلبه مريض والله لو سلم قلبه ما راح. وإن برر هو لنفسه أنه يسيح وأنه يشوف أنه يشوف الجبال ويشوف يشوف الجبال، الجبال عندنا أحسن من جبال أي أرض، لكن فيه شيء ثاني سأسألك الله عنه أيها الإنسان. فهذه الثانية أن صاحب القلب المريض يحب المعاصي، بل بعضهم لا يستطيع أن يعيش بدونها. بعضهم في الليل يقعد ينخل الإذاعات ولا القنوات لن يلقى شيء مرة ثم ينام عليه والعياذ بالله. الثالث من علامات مرض القلب أن صاحب القلب المريض لا يحب ذكر الله. أي شيء يذكر مبسوط، إلا ذكر الله ينقلب وجهه. وإذا ذكر الله وحده اشمأز، تصور التصوير القرآني والتعبير، يشمئز قلبك من الله. الله صاحب الفضل صاحب الإنعام، خلقك من العدم، من أنت لولا الله؟ رباك بالنعم، يحفظك في كل لحظة، والله لو تخلى الله عنك لحظة لهلكت. وإذا ذكر يشمئز قلبك من مولاك وخالقك. أي جحود، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ صاحب الإيمان لا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. صاحب القلب الإيماني يفرح بذكر الله، والله إنه عنده أهنى وألذ من كل لذيذ في الدنيا. يحب سماع القرآن، يحب المحاضرات، يحب الدروس. إذا قيل فيه محاضرة في أي مكان شغل سيارته وراح، إذا شاف شريط إسلامي أخذه وسمعه مع الله بالليل والنهار والسر والجهار. لكن ذاك لا يريد شيء ولا يريد أن يذكر الله، بل إذا عرض عليه ذكر الله يعرض. ولهذا ظالم، قال الله ومن أظلم، أي لا أحد ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. مجرم هارب عن الله لا يريد ذكر الله، ليش؟ لأن قلبه مريض. دائما الإنسان يحب ذكر محبوبه، وصاحب القلب المريض لا يحب الله فيكره ذكره. فيكفيك بؤسا أيها الإنسان البعيد أن تكون مبغوضا عند الله، وإذا أبغضك الله فقد هلك البعيد في الدنيا والآخرة. أما الذي يحب ربه فإنه يحب ذكره. والذين آمنوا أشد حبا لله. قيس بن الملوح عشق ابن عمته ليلى العامرية، وقد أخطأ في سبيل العشق، عشقها قبل أن تكون زوجة، وهذا منحنى خطير يقع فيه كثير من الناس فيضلون ويهلكون. لا تفتح باب العشق إلا على زوجة حلال أمرها في يدك، لأنك تحب شيء لك، لكن تحب بنت الناس ويجي واحد يأخذها غيرك تموت تنقتل. هذا أخطأ، لأن الحب عاطفة ما نقدر نلغيه، هو موجود غصبا عنا، بس نقدر نأجله، نقول نسوي له تأجيل إلين تعرس. ولذا رب العالمين أمرنا بغض البصر، ليه نغض بصرنا؟ علشان لا نشوف شيء يقطع قلوبنا. وأمرنا لا نتكلم مع النساء عشان لا نسمع صوت يؤذينا. فإذا تزوجت انظر إلى أن تموت، وتحدث مع زوجتك إلى أن تموت. ليه؟ تتحدث مع شيء لك في يدك، هذا حب الحلال. لكن تتحدث مع واحدة أو تقيم علاقة مع واحدة قبل أن تكون زوجة، إما أن تقع معها أنت في الفاحشة فتبدأ حياتك أنت وياها بالغلط، أو يجي واحد يلقطها عليك فتعيش كما عاش قيس مجنون، سموه مجنون ليلى لأنه خطبها فرفضها والدها، رفضه والدها وقال تخطبها وقد أحببتها، شاع الخبر والله لا تنكحها، ثم دعا واحد من صبيان الحي وزوجه، ولما جاء في الصباح انتشر الخبر تزوجت ليلى، فجن جنونه وضربه داء العشق في رأسه وخرج إلى الصحراء يهيم مع الوحوش، وكان يقول فيها قصائد من عيون الشعر حتى بلغ في بعضها حد الكفر، يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورأي قبلته ليلى ما قبلة الكعبة، وما بي إشراكه، يقول ماني مشرك ولكن حبها وعظم الجوى يعني حرارة الشوق والحب أعيى الطبيب المداوية، يقول أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أقربه أو كان منه مدانية، كل شيء قال كلام ما يصور بناء على حتى مات وهو مصاب بهذا الداء، لكن كان يحب ذكر ليلى، يخرج في الصحراء فيدعوه قومه وربعه وجماعته يقولون تعال يا قيس ايش فيك، قال ليلى، قالوا ليلى ما هي فيه، قال ايش تقولون، قالوا ليلى ما هي فيه، قال ايش تقولون، يبغى بس يسمع كلمة ليلى، يقول اجد الملامة في هواك لذيذة، يقول يلوموني وانا اشوف اللذة في الملامة دي، حبا لذكرك فليلومني اللومو، يقول لومو بس اذكروها، والذي يحب الله يحب ذكر الله، اللي يحب الكرة يحب ذكر الكرة، ولهذا يقرأ الجريدة من استا من وراء منك، يفتح الصفحة الرياضية من وراء، ليه يبغى الرياضة، ما يهم السياسة ولا الاقتصاد ولا الأخبار، واللي يحب السيارات ما يسأل إلا عن السيارات، واللي يحب العقار يرابط في مكاتب العقار، وكل يغني على ليلى، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ، اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا أرحم الراحمين. المؤمن يحب ذكر الله، وصاحب القلب المريض لا يحب ذكر الله، هذا الثالث. الرابع من علامات مرض القلب أن صاحب القلب المريض لا يحب الأماكن الطيبة التي فيها ذكر الله، دائما ينفر منها، ينفر من المساجد وينفر من مجالس الذكر، وإذا ابتلي بناس في مجلس ذكر ضاق ويعني تبرم وانزعج ويخرج وهو يتنفس الصعداء كأنه كان في سجن، لكن فين ينبسط؟ في الأماكن التي ليس فيها ذكر لله، يحب المقاهي، يحب المنتزهات، يحب يسمونها البلاجات، يحب الملاعب، يحب الطرق، يعني شيء ما فيه ذكر الله تعين مكانه ما يحتاج، ليه؟ مريض. الجرثومة يقول العلماء لا تتعايش إلا في الأماكن الموبوءة، لكن حطها في المكان النظيف إيش تسوي؟ تموت، تطفس، وهذا جرثومة ما يقدر يعيش في المكان الطيب. والخامس والأخير أن صاحب القلب المريض لا يحب أهل الخير ولا يحب أهل الفضل وأهل العلم وأهل الاستقامة وأهل الدين، بل ينفر منهم وينقبض ويضيق، وإذا رآهم كأنك ضربت على وجهه، يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد، والحمار إذا شاف الأسد يشرد، لكن يشرد ما يفكر كيف يطمر لو يتكسر، كذلك إذا شاف بعض الناس أهل العلم وأهل الدين وأهل الإيمان شرد لا يريدهم، لماذا؟ لقلبه المريض، ويحب أفدادهم، تجده يحب اللاعبين ويشمشم فنايلهم بعد تسجيل الأهداف وفي ريحتها، والله أن ريحتها تجيب الموت، ويشلهم على كتفه ويطلب منهم توقيع في الأوتوغراف حقه، ويحب المغنين ويحب، يعني سبحان الله هؤلاء يتحبهم دول، حب من في حبه منفعة لك. هذه الخامسة، أن صاحب القلب المريض لا يحب أهل الخير ولا أهل الفضل. أجل أخي الكريم، اجري فحصا هذه الساعة لقلبك، فإن وجدت قلبك يحب الطاعات ويكره المعاصي ويحب ذكر الله ويحب المجالس الطيبة ويحب أهل الفضل، فاعلم أن قلبك سليم. سل الله أن يثبتك على سلامة القلب، وأن يزيدك هداية ونورا وصلاحا وفلاحا، حتى يقبضك وتلقاه وأنت ذو قلب سليم. إن كانت الأخرى، وجدت أن القلب ثقيل في الطاعة، كما قال الله عن المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بعدين ما هي لله، يراؤون الناس، لو أنهم في مكان ما في صلاة ما صلوا، بعدين ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا رأيت أنك ثقيل عن الطاعات، وأكبر مقياس أو الترمومتر تقيس بسلامة قلبك صلاة الفجر، هذا ظاهر العلامة. لا تسأل أحد، إن كانك من أهل صلاة الفجر بانتظام فاعلم أنك سليم القلب، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت بإذن الله. إن كان صلاة الفجر ضائعة، فليعلم البعيد أنه منافق. والحديث في الصحيحين: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إن كان الإنسان لا يحب ذكر الله ولا يحب الطيبين ولا يحب المجالس الطيبة، فليبحث عن العلاج، فالعلاج سهل ومجاني. العلاج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مستشفيات القلوب وهي المساجد، وعلى أيدي أطباء القلوب وهم العلماء. العلماء لا يأخذون كشفية، والمساجد ما تفتح ملف لكل داخل بفلوس، وعقاقير الإيمان الموجودة في صيدلية الكتاب والسنة بالمجان. بس أين من يريد الشفاء؟ أين من يطرق أبواب العلماء؟ أين من يأتي إلى مستشفيات القلوب والمساجد؟ أين من يعود إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجد الأبواب كلها مشرعة والفرص كلها متاحة تدعوه؟ والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتيح لنا مثل هذه الفرص التي أعاننا الله ويسر لنا أن نقف وأن نشارك فيها. فرصة الحج، وقد سمعتم كلام الشيخ صالح هذا اليوم وهو يذكر حديث: إن الإنسان إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ترك ترجع وأنت مخلوق جديد. بل يقول العلماء إن الإنسان الذي يرجع من الحج وقد قبل حجه يرجع أحسن من المولود الجديد. المولود الجديد يخلق وليس عنده ذنب وليس عنده طاعات، لكن أنت لا، رجع من إيش؟ ذنوبه. طيب وطاعاتك الأولى ذيك اللي سويتها بعد موجودة في رصيدك، فترجع ما عندك ذنب وعندك رصيد من الأول، لتبدأ حياة جديدة تستأنفها مع الله وتستمر سليم القلب حتى تلقى الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعيننا على ما بقي من نسكنا العظيم، وأن يتقبله منا ومن جميع الحجاج والمعتمرين، وأن يردنا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر للإطالة. وهنا سؤال، اقرأ لأن من يشوف إلا بعيون ما هي معي، عيوني نسيتها في الدولاب. آمين. ومن يقول الله يثيبك، اقرأ شو ايش بك تقول بها كذا، عاد عمرك 20 يا ولدي. ما شاء الله. أولا الدعاء، نسأل الله في هذه اللحظة فلعلها ساعة إجابة، وفي هذا المكان الطاهر وفي هذا الموسم العظيم، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضى المسلمين عامة، ومرضى هذا المخيم خاصة، فإنهم لهم حق الجوار. اللهم من عليهم من فضلك، يا من إذا سئل أجاب وإذا طلب أعطى، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك باسمك الأعظم أن تشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما مجاهدة النفس فهي حالة ملازمة للإنسان حتى يلقى الله، ما في فك منها إلين تدخل الجنة وأنت تجاهد. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومعنى مجاهدة النفس أن تحملها على فعل الطاعات وترك المعاصي، لأن النفس طبيعتها كده تكره القيود وتحب الدعاء، وإذا منعت من شيء تاقت إليه، وإذا طلب منها شيء نفرت منه، وأنت دورك فيها التهذيب والتربية والتأديب والنهي والأمر والصراع والمعاندة. نفسك تقول لا تقوم قم، نفسك تقول دخن لا والله ما دخن، نفسك تقول طالع شوف في مرة معرضة لا والله ما طالع، ليش أطالع؟ أحرق إيماني وأحرق قلبي على جانب، وش أشوف؟ وهل ينفعني أني أشوف؟ لا، خلك في عناد. فإذا أنك عاندت نفسك استسلمت. يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. الناس اختلفوا بين شقي وسعيد وبين قريب وبعيد وبين مقبول وطريد بحسب المخالفة لهوى النفس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه المجاهدة أيها الإخوة سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده ضعف لكنه قوي بمعنى أنه الجهاد الأكبر. الجهاد الأصغر جهاد الأعداء، ليه؟ لأن الجهاد ينتهي، لكن جهاد النفس جهاد ما ينتهي. تجاهدها اليوم على صلاة الفجر، وبعدين الظهر جاهدها، وتجاهد هذا الحين وانت شفت مرة، وبعدين مرت مرة ثانية خلاص أفتح عيوني، لا جاهدها. تجاهدها إذا سمعت أغنية، وبعد شوية بتجي قناة ثانية في أغنية أصكها، وهكذا جهاد استنفر إلى أن تحط رحلك ويجيك ملك الموت ويقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضب. هنا تضع عدة الحرب والجهاد وتقدم على الملك الكريم وقد جاهدت، فيقول الله لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.